بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في إصالة عدم الزيادة، بمعنى أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب عند الدوران بينها وبين النقيصة. ذكرنا 4 مستندات لهذا الأصل، وكان الرابع شنو الأخير كان؟ تمسك بالسيرة، بأن يدعى أن السيرة منعقدة على ذلك، يعني عند الدوران بين النقيصة والزيادة يبنى على أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب، والنتيجة حينئذ بناء على هذا حينئذ يؤخذ بالزيادة من دون ملاحظة الخصوصيات والمرجحات والموارد وإلى آخره. ونحن قلنا انعقاد السيرة، الجزم بانعقاد السيرة بهذا الشكل المطلق والوسيع، هذا ليس بواضح عندنا، محل تردد عندنا، والأجدر أن يقال، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والأجدر أن يقال إنه لا بد من ملاحظة المورد، فقد يفترق مورد عن آخر، بمعنى أن بعض الموارد قد تكون الجملة الزائدة فيها طويلة كبيرة، كسطر مثلا أو نصف سطر، وليست بمقدار حرف أو كلمة صغيرة، إن هذا بنفسه مرجح ماذا؟ لحقانيتها، لبعد أن هذه العبارة الطويلة قد اشتبه فيها الناقل، فنفس كبرها وطولها يكون مرجحا عقلائيا للأخذ بها. وهكذا لو فرض أن الناقل للزيادة كان متعددا، بينما الناقل هناك كان واحدا، إن هذا أيضا مرجح للأخذ بطرف ماذا؟ الزيادة. إنه إذا فرض وجود مرجحات من هذا القبيل وما شاكله فنقبل تقديم الزيادة وأنها وقعت في موقعها المناسب. وإذا أريد أن يدعى انعقاد السيرة بهذا الشكل، يعني بمعنى ماذا؟ ملاحظة شنو؟ المرجحات النوعية، إن هذه مرجحات مورثة للظن النوعي، إذا كانت من هذا القبيل، إذا كانت السيرة المقصودة سيرة بهذا التفصيل، فهو شيء سليم ومقبول، ولكن النتيجة سوف تصير بناء على هذا، سوف تصير ماذا؟ التفصيل بين الموارد، فكل مورد لابد ماذا؟ من التعامل فيه بشكل خاص. وإذا فرض أن المورد كان يفقد المرجح في هذا الجانب الموجب للظن النوعي، أو المرجح في ذلك الجانب ما موجود فيه، ماذا حينئذ نقول؟ لا مرجح، وبالتالي لا نأخذ بمن بالزيادة، بل يكون المورد مورد ماذا؟ معارضة. آنذاك نتوقف، مورد معارضة، الثمرة عرفتها شنو؟ الثمرة ماذا؟ كبيرة. فانتهينا من هذا الشيء. بعد ما عندي إلا التكرار، بعد ما عندي إلا التكرار، إذن نحن لا نبني على من؟ على إصالة عدم الزيادة بعرضها العريض، بل نلاحظ المرجحات المورثة للظن النوعي ونسير وراءها. فقد تكون في جانب الزيادة، وقد تكون ماذا أحيانا؟ في جانب النقيصة، ونأخذ على طبق تلك المرجحات. وإذا سألني سائل، هذا الشيء جديد قاعد أبينه، هذا بعد مو تكرار. وإذا سألني سائل ما الدليل على حجية هذه المرجحات المورثة للظن النوعي، إن هذه ليست اطمئنانا شخصيا حتى نقول بالحجية لأجل ماذا؟ حجية الاطمئنان الشخصي، بل مورثة للظن النوعي. كيف تأخذ بها؟ شنو مستندك؟ وأنت ترفض ماذا؟ ترفض الظن النوعي والعمل به إلا بدليل. وكيف أقول في مقام الجواب إن السيرة أدعي أنها منعقدة بهذا الشكل؟ يعني العقلاء متى ما شاهدوا مرجحات من هذا القبيل في هذا الجانب أو في ذلك الجانب، ساروا على طبق ما تقتضيه أقول السيرة منعقدة بهذا الشكل، لأنها منعقدة ماذا؟ على تقديم شنو؟ الزيادة بعرضها العريض. هذا ما أردت بيانه في هذا المجال، وننهي كلامنا في إصالة عدم الزيادة. واتضح رأينا في هذا المجال. القاعدة الثانية إصالة الحس في الإخبار، في الخبر أو في الإخبار، قول في الإخبار. إذا فرض أن شخصا أخبر بخبر وكان خبره حسيا عن حس، كان قال رأيت زيدا قد جاء من السفر، والمفروض أنه ثق الناقل، وهذا حج. وأما إذا كان نقله عن حدس قال شفت ماذا؟ ذبيحة يذبحون مثلا، أو يردون يشترون ذبيحة، أو ما شاكل ذلك، فهو يحدث بأنه قد جاء، واستند في أخبار بأنه قد جاء، شفت ماذا؟ دم ماذا عند باب البيت. الدم قد يكون غير شيء، يعني إلا يكون شنو؟ هذا جاء من السفر. هنا نرفض ماذا أخباره. فخبر الثقة حجة في مجال النقل الحسي دون الحس، هذا واضح. أما إذا افترض أنه كان المورد مورد شك، لا يدرى أن إخباره عن حس أو عن حدس، هنا الدعية أن الأصل يقتضي كون الإخبار عن حس. ولذلك نجد والمستند في ذلك هو السيرة، والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية. فإن أي شخص لو جاءنا وأخبرنا بخبر، فلا نقول له هل إخبارك هذا عن حس أو عن حس، لا 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 لا، رأسا نأخذ بمن؟ بخبره. وهذا يدل على أن العقلاء يبنون علما على إصالة الحس. وحيث إن هذه السيرة ليست سيرة جديدة في عهدنا، بل جزما كانت موجودة ماذا؟ في زمن الأئمة، أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، فيثبت إمضاؤها حيث لم يرد ردع عنها. ونحن نسلم بهذا المطلب، لكن بشرط، وهو أن يكون المورد من الموارد التي يكون فيها احتمال الحس، احتمال الحس يكون معتدا به وشيئا قريبا، يعني الحس والاستناد إلى الحس يكون شيئا قريبا. أما هنا السيرة ماذا موجودة؟ أما إذا فرض أن المورد كان من موارد ماذا أعمال الحس بشكل قريب، يعني يمكن فيه الحس بشكل قريب، فدعوى انعقاد السيرة على العمل ماذا بالحس، وأن النقل نقل عن حس، هذا محل تأمل. ليش؟ لأن السيرة دليل لبي يؤخذ بمقدار القدر المتيقن. إذن في الجملة هذا الأصل ماذا مقبول عندنا، فيما إذا كان احتمال الحس احتمالا وجيها ومعتدا به، ولم يلح من الأمارات الاستناد علما إلى الحس، بهذا الحد مقبول. ولعل كل من قال بإصالة الحس يقصد ماذا همات، وإن لم يصرحوا يا أخي أحتمل أنا لوضوح المطلب، وهذا كله شيء واضح. ولكن في هذا المجال أريد أن أنبه على مفردة من مفردات إصالة الحس، أو كتطبيق لإصالة الحس بالأحرى، وهذا المورد هو الروايات المرسلة للشيخ الصدوق قدس سره. فإن الشيخ الصدوق يختص بظاهرة في كتابه الفقيه، هاي فرض ظاهرة موجودة في حق الشيخ الصدوق، فإنه كثيرا ما ينقل بنحو الإرسال، إما بلسان روية وروية عن الصادق عليه السلام مثلا يقول ثم يذكر رواية، أو يقول ماذا قال الصادق عليه السلام، ذاك روية هذا قال. وقد وقع الكلام في أن مراسيل الشيخ الصدوق هل هي حجة أو ليست بحجة، بعد الاعتراف بأن الأصل الأولي يقتضي ماذا، القاعدة الأولية ايش تقتضي؟ عدم حجية المراسيل. ولكن لخصوصية للشيخ الصدوق يقال بحجية مراسيله، وهناك بعض البيانات لا ترتبط بإصالة الحس أمر عليها مر الكرام ولا أتوقف عندها، وبعض البيانات ترتبط بإصالة الحس وأريد التوقف عندها. أما البيانات التي لا ترتبط بإصالة الحس فذلك بأن يقال إن الشيخ الصدوق ذكر في مقدمة كتابه الفقيه في المقدمة ما نصه إني ما نصه إني لم أقصد ولم أقصد في صفحة ما الجزء الأول صفحة 3 ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته نقطة، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، انتهى. إن هذه العبارة فيها فقرتان يمكن التمسك بهما على حجية مراسيل الشيخ الصدوق. الفقرة الأولى: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. إذن الشيخ الصدوق كل حديث ذكره هو يحكم بمن؟ بصحته، وهو شيخ الفن، فتكون شهادته معتبرة. إذن على هذا الأساس كل ما يذكره الشيخ الصدوق في كتابه نأخذ به مع غمض العين. غمض عيونك، هو قاعد يقول الرجال وعادل، شيخ الصدوق شيخ العدول عادل، وقاعد يقول أنا ما أذكر إلا ما أحكم بصحتي وأفتي به، بعد شنو شكو؟ هذا الفقرة الأولى. والفقرة الثانية: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. إذن لا تأمل، إذن هذا من كلها من كتب مشهورة معتمدة. إذن على هذا الأساس أيضا يكون كل ما ينقله يكون معتبرا. هذا إذا تميز، هذا لا رب له بمن؟ بإصالة الحج. هذا شيء صحيح مو صحيح الآن، مو لا ربط له بنا، الذي له ربط بنا ما بعد ذلك إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون، ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه الفقرة تبين واقعا نلمسه بوضوح مقارنة بين الأحياء، بين أهل العلم وبين أهل الثروة والمال. أهل العلم يعيشون الآن بيننا، الشيخ الطوسي الآن، الشيخ الصدوق الآن، إش قد ترحمنا عليه ونذكره بخير. هو وإن كان مفقودا جسديا من أوساطنا، ولكنه يعيش في قلوبنا، بينما أهل الثروة هو موجود لكن مع ذلك لا نعتني له وكالميت. هذا واقع كما ذكر الحديث المبارك. وقد شاءت الإرادة الإلهية أن أحكام الشريعة المقدسة تصل إلينا لا بطريق إعجازي وغيبي، وإنما وصلت بطريق طبيعي. فأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يحدثون، ويأتي زرارة ويأتي أبو بصير وأمثال هؤلاء جزاهم الله خير جزاء المحسنين، يسمعون ويسجلون وينقلون ذلك إلى الجيل الثاني، والثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، وهكذا. ولولا جهود هؤلاء جزاهم الله خير الجزاء لما وصلت إلينا هذه الأحاديث. إذن وصول هذه الأحاديث حصل، أحكام الشريعة حصل ببركة أهل البيت صلوات الله عليهم من جانب، وبعد من بركة هؤلاء أيضا جزاهم الله خير الجزاء. لذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه يقرض أربعة من أصحابه: بريد بن معاوية العجلي وزرارة وأبا بصير أو بعد محمد بن مسلم. يقول: بشر المخبتين بالجنة. المخبت أخبته، خشع وخضع وأطاع، ممنون كل ما تقول، مثل ما احنا لله عز وجل كل ما تقول: يا رب أنا راض بكل ما تحكم به وتقول. هذا إخبات، خضوع. بشر، هذا مدح وثناء جميل. بشر المخبتين، هم مخبت عبر الإمام وهم جنة. اثنين، بشر المخبتين بالجنة بريد ابن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختر المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء. هو الإمام قاعد يقول، مو أنا أقول: أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست. إذن هؤلاء بهذا الشكل جزاهم الله خير الجزاء. وهكذا بقيت الأحكام تنتقل من جيل إلى آخر ببركة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، إلى زمان الغيبة الصغرى. وتحمل الأمانة آنذاك السفراء الأربعة جزاهم الله خير جزاء المحسنين، لهم اليد الطولى في حفظ الشريعة وإيصالها لنا. ثم عندما حلت الغيبة الكبرى جاء الدور لفقهائنا الكرام أمثال الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والمفيد، وهؤلاء الأجلاء الكرام جزاهم الله خير الجزاء، نقلوا هذه الأمانة يدا بيد إلى أن وصلت إلى زماننا هذه الأمانة. وقد شاءت إرادة الظلم والطغيان أن هذه الحوزة لا يبقى لها وجود في النجف الأشرف، ولكن الإرادة الإلهية شاءت العكس. فهذا الوجود المبارك الحمد لله نجده في هذا اليوم باقيا، ونحن إذن أصحاب الأمانة الآن نتحمل هذه الأمانة، نتحمل هذه الرسالة، ولا بد من إيصال هذه الأمانة إلى الجيل الآخر كما أداها فقهاؤنا السابقون. وكيف نتحمل؟ قد سائل يسأل: كيف نتحمل الرسالة؟ الآن هذه رسالة وأمانة لا بد من إيصالها، وكيف الطريقة؟ كيف؟ لابد ثلة كبيرة من الحوزويين جزاهم الله وجزاكم الله خير الجزاء، ثلة يشتغلون بطلب العلم ولا غرض ولا هدف لهم آخر ولا نشاط لهم آخر خارج طلب العلم. كل أوقات يملئها بمن، لأن أكو بعضهم لهم من حيث الذهن، من حيث القابلية، من حيث الأمور الأخرى له ظروف تساعد على هذا، فلا بد أن كل ظروف هذه يملأها بمن، بالبحث والدرس والتدريس والمطالعة. هاي ترى وظيفة، هذه في كل زمن لابد أكو فرد ثلة من هذا القبيل، هؤلاء الذين يحفظون هذه الأمانة ويوصلوها إلى الجيل الآخر. طبيعي ثلة لابد وأن تكون من هذا القبيل، لكن لا يكفي فقط وفقط الاشتغال العلمي والعلم، لابد وأن يكون إلى جنبه شيء آخر هو أهم من نفس العلم، التقوى. إذا اجتمع هذان الاثنان العلم والتقوى، حينئذ الناتج يكون ناتجا صالحا. أما إذا لا سمح الله تقوى الله ما كانت موجودة، أعني خوف الله عز وجل ما كان موجود، حينئذ ماذا؟ الضرر يكون أكثر من النفع. شخص عنده علم لكن تقوى ما أكو، مثل سلاح بيد شخص ماذا؟ لا يخاف الله عز وجل، هذا بعد ينخاف منه هذا، فيستفيد من هذا العلم قد في طرق ملتوية وغير صحيحة. وربما رأينا في تجاربنا وفي حياتنا بعض الشواهد ماذا لذلك. إذن النتيجة التي نخرج بها أحبائي أعزتي، هذه رسالة لا بد وأن نتحملها، علم إلى جانب تقوى، حتى نوصل الرسالة إلى الجيل الثاني. ولكن أقول شيء، هذا لا يعني أن طالب العلم حينما نقول لابد أن يملأ كل وقته في الاشتغال العلمي، لا يعني أنه لا يوجد استثناء، قد يكون هناك ظرف طارئ، فلكل عام تخصيص، ولكل إطلاق تقييد، ولكل قاعدة استثناءات. الآن هذا ظرفنا الراهن، ساحات القتال قد تكون بحاجة إلى وجودات بعضنا، هذه أيضا وظيفة لا بد منها. إذا صار البناء أنا أشتغل في طلب العلم ولا أذهب، حينئذ لا يمكن أن أؤدي الرسالة، لأن يهجمون هؤلاء لا سمح الله إذا تركنا الموقف، هؤلاء يهجمون علينا وينتهي الجميع. فمن باب المقدمة لحفظ البقية المتبقات، لا بد وأن هذا الظرف الطارئ لا بد من مراعاته والالتفات إليه. إذن الأصل الأولي هذا الذي أريد أن أؤكد عليه، هذا الأصل الأولي في هذا الظرف الطارئ، أنه ظرف طارئ، الأصل الأولي هو الذهاب إلى تلك الساحات إذا كانت بحاجة إلى ذلك. الشيخ جعفر الكبير رحمة الله عليه، أنتم قارين لابد في ترجمته، داره شيخ الطائفة الجعفرية في وقته، شيخ جعفر شيخ الطائفة، داره كانت سكنة هكذا في ماض النجف، لاحظ سكنة عسكرية كانت، يدرب الطلبة هو الرأس القمة الأرام الشيخ الكبير الجليل الفقيه، كان يدرب ماذا في بيته، تدرب في بيته أفراد طلبة الحوزة العلمية حتى يقفوا أمام المد الوهابي، كان يهجم عليهم على النجف من طريق البادية، وسور النجف هو في الحقيقة المعروف من ذلك العصر، أسس وبني سور النجف، سور النجف هو منشأه هو الغزو الوهابي، فبنوا السور دفاعا عن. أنا شاهد أريد أن أذكر أن الظرف الطارئ لا بد من ملاحظته وأخذه بعين الاعتبار. والدعاء أيضا للأخوة المقاتلين، هذا لا ننساه في دائم الأوقات. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم احفظ إخواننا المقاتلين، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا وانصرهم على أعدائهم. اللهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.